أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم on time. شيخ
الاستصحاب، بعد ما تقدم معنا الكلام عن مسائل في البراءة والاحتياط والدوران بين الأقل والأكثر ومسائل العلم الإجمالي، يقع الكلام في بحث يعتبر في علم الأصول من أهم الأباح، مباحث الأصولية. وكثيرا في الفقه ما يفرضون البحث عنه، وأن في كثير من الأحيان لا يحتاجون إليه، لكن لا أقل يفرضون البحث عنه في البحث التطبيق العملي في الفقه، ويذكرونه كثيرا في التطبيقات الفقهية، هي مسألة الاستصحاب. تعتبر مسألة الاستصحاب بالفكر الأصولي قديمة جدا، يعني هذا البحث عن الاستصحاب موجود منذ القدم، من زمان المرتضى وقبل، يعني أول كتب الأصولية عند الإمامية موجود البحث عن الاستصحاب، لكن التعامل معه بهذه الطريقة المعاصرة التي سوف نقرأها الآن لعلها غير معروفة قبل، أو لعل الذي أدخلها رسميا إلى الحوزة هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هو الذي أدخل مثل هذه الطريقة الرسمية إلى الحوزة في التعامل مع الاستصحاب بهذه الطريقة الموسعة، بحيث إذا أردتم أن تجمعوا لطالب العلم كم سنة من عمره يدرس الاستصحاب، إذا درسه في الخارج أيضا لعله تكون مدة دراسة بحث الاستصحاب 5 أو 6 سنوات، فعلا لعلها أكثر من 6 سنوات في هذه الأيام، أن تدرس فقط بحث ماذا؟ استصحاب، الذي يدور حول 5-6 روايات. لهالدرجة الاستصحاب واسع، لهذا الدرجة الاستصحاب مطول في بحثه، مطول جدا في كلماته. والكلمات هنا ذكر، يعتبر نفسه أنه ذكر المهم من مطالبه، وأن كان هناك كثير من التفاصيل أعرض عنها واتكل على بعضها أنها تقدمت معكم في الحلقة الثانية فعلا، فلا بد أن دائما تتذكر ما تقدم في الحلقة الثانية في ضمن هذه الأبحاث. وعلى الجملة، قال الماتن في بحث الاستصحاب سوف نتعرض لستة أمور. الأمر الأول، نتعرض لأدلة الاستصحاب. الثاني، نتعرض لأن الاستصحاب هل هو أصل أم أمارة. البحث الثالث، أركان الاستصحاب. الرابع، مقدار ما يثبت من الاستصحاب، يعني هل تثبت به اللوازم الشرعية فقط أو تثبت به اللوازم الشرعية والعقلية أيضا. الخامس، هل يجري الاستصحاب مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية، في الشك في المقتضي والشك في الرافع، أم أنه لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، وإذا كان الشك شكا في الرافع دون الشبهات الحكمية، وما لو كان الشك شكا في المقتضي. هذه أبحاث تعلم مأنوسة في ذهنكم إلى حد ما، سوف تأتي تفاصيل أكثر لها في هذه الأبحاث. وفي ختام البحث يذكرون تطبيقات هي بالواقع تنبيهات كانت تكتب في تلك الأيام، هو المتن سماها بالتطبيقات، أهمها بحث الكل، استصحاب الكلي، والبحث عن استصحاب في الموضوعات المركبة كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طبعا كان ينبغي للماتن في بداية بحثه أن يعرف الاستصحاب، أن يذكر لنا ما هو تعريف الاستصحاب، ويعرف لنا الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، ثم يذكر الإشكالات على هذا التعريف ومشاكل ذلك. وعلى كل حال، الهم الأساسي من تعريف الاستصحاب التمييز بين الاستصحاب وقواعد شبيهة بالاستصحاب، وهي الاستصحاب القهقرائي والقاعدة الشك قاعدة الشك الساري، أو تسمى بقاعدة اليقين، وقاعدة المقتضي والمانع. لكن الماتن رضوان الله تعالى عليه قال بأنه أنا قد فسرت لكم هذه الأمور في الحلقة السابقة، فأنا لست بحاجة إلى تفسيرها مرة أخرى في هذا الكتاب، ولذلك سوف أعرض كشحا عن ذكر هذه المباحث فعلا التي لا حاجة لها فعلا. وعلى كل حال، يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه، بلا مشتتات يا شيخ محمد، على كل حال يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه طالما أنك نحن بحثنا هذه المباحث فيما مضى في الحلقة الثانية فلا نعيدها، لكن أنا سوف أكررها بطريقة مبسطة اللي بيحب التفصيل بالفايل اللي بعته بالPDF تقرأوه مفصل إن شاء الله تعالى، وموجود أيضا مفصل بهدى الفكر اللي بيحب يراجع هناك إن شاء الله تعالى فعلا في المقام. ما نريد بيانه فعلا شو اسمه كصورة إجمالية بالاستصحاب دائما وأبدا، أو في عندنا شيء دائما وأبدا اسمه شك ويقين، والشك واليقين هما من الصفات المتناقضة أو المتضادة التي لا يمكن أن تكون شاكا ومتيقنا في آن واحد إلا صاحب الكفاية بيقول يمكن قطعا، هذا يمكن قطعا بس من مختصات صاحب الكفاية. غير صاحب الكفاية لا يعقل أنه ماذا أن يقطع ويكون يحتمل في آن واحد، الإمكان مع القطع ما بيجتمعوا، يا أما قاطع يا أما شاك. أن تكون قاطعا وشاكا في جهة واحدة في آن واحد بزمان واحد بلحاظ واحد هذا أمر محال فعلا، باعتبار هذه صفات متضادة لا يمكن أن تجتمع في شيء واحد بلحاظ واحد. فعندما نقول بأن هناك قواعد الشك واليقين لابد أن نفرض أحد أمرين، إما أن نفرض تغاير متعلق الشك واليقين بأن يكون المشكوك شيئا والمتيقن شيئا آخر، وأما أن نفرض بأن متعلق اليقين والشك واحد لكن زمان الشك وزمان اليقين ماذا إما متغايرين أو أن أحدهما قد زال والثاني ما زال باقيا كما أوضحه. إذا قلنا بأن متعلق الشك شيء ومتعلق اليقين شيء آخر، هذا عادة ما يسمى بقاعدة المقتضي والمانع. طبعا أنا عم بحاول أختصر ولا ما عم بذكر كل التشقيقات الممكنة، بس موجودين عندكم بالPDF تقرأوها إن شاء الله تعالى. إذا واحد كان متعلق الشك ومتعلق اليقين متغايرين، يعني أنت تيقنت بشيء وشككت بشيء آخر، هذا ما يسمى عندهم بالاصطلاح بقاعدة المقتضي والمانع. أنا قاطع بوجود النار عندي يقين بأن هناك نار في الغرفة، لكن عندي شك في وجود رطوبة على الورقة، هل هنا مقتضى القاعدة أن نقول أن النار مؤثرة أو لا؟ أنا عندي ما هو مقتضى النجاسة؟ ملاقات الدم للماء يقتضي النجاسة. ما هو المانع عن النجاسة؟ كون الماء كرا. فعندي يقين بالمقتضي وعندي شك في الكرية، فمتعلق اليقين هو أن الدم لاقى الماء، وعندي شك في المانع اللي هو عبارة عن ماذا؟ أني لا أعلم هل الماء كرا فيمنع من النجاسة أو لا يمنع من النجاسة. هذا من سمي قاعدة المقتضي والمانع، حيث قد يدعى، والعلماء لا يقبلون هذه المسألة هذه الأيام، حيث قد يدعى بأنه في قاعدة المقتضي والمانع الأصل تأثير المقتضي والأصل عدم ثبوت المانع. فالأصل في المقتضي التأثير، فإذا أنت لاقت دم الماء وشككت بأنه هل أثرت النجاسة في المقتضى وثبتت النجاسة أو لا، لم تؤثر في ثبوت المقتضى، بل هناك مانع وهو كرية الماء من النجاسة، مقتضى القاعدة يدعي بعضهم بأنه أن نثبت النجاسة، هذه يسموها قاعدة المقتضي والمانع. في عندنا هذا كان متعلق اليقين غير متعلق الشك. أما إذا كان متعلق اليقين والشك شيء واحد، تعلق اليقين بعين ما تعلق به الشك فعلا، فكان المشكوك هو المتيقن. فهنا إما أن يكون زمان المتيقن يغاير زمان المشكوك، وإما أن يكون زمان المتيقن عين زمان المشكوك. إذا كان زمان المتيقن عين زمان المشكوك وكان زمان المتيقن متقدما، فلا بد أن يكون قد زال اليقين. كيف يعني؟ يعني أنا أعلم بحدوث الطهارة مني يوم السبت، ثم يوم الأحد أقول بأنه ماذا حدث عندي شك، والشك متى وقع؟ متى حدث عندي الشك؟ يوم السبت. لكن متعلق الشك هو متى؟ زمن السبت. هل واقعا أنا كنت السبت متطهرا أو لا؟ فمش أنه صحيح أن زمان الشك يوم الأحد وزمان اليقين يوم السبت، لكن الشك يوم الأحد ماذا قال لك؟ الشك يوم الأحد قال لك هل واقعا كنت متطهرا يوم السبت أو لا؟ فسرى متعلق الشك تفضلوا. متعلق اليقين، متعلق اليقين، المتيقن يوم السبت، المشكوك يوم الأحد، لكن عفوا الشك يوم الأحد، لكن شككت بيقين السابق، شككت بما تيقنت به سابقا. أنا هل واقعا تطهرت يوم السبت أو لا؟ هذه تسمى بالاصطلاح عندهم بقاعدة اليقين أو قاعدة الشك الساري. يعني أنت الآن بالدقة ما عندك يقين سابق، أنت الآن بالدقة عندك شك سابق، لأن الشك يوم الأحد سرى إلى اليقين. أصلا أنا رجعت يعني أنا واقعا تطهرت أو لا، فأصلا ليس لديك يقين سابق. هذه تسمى بقاعدة الشك الساري أو قاعدة اليقين، وهذه القاعدة لو قلنا بحجيتها تقتضي أن تجري اليقين السابق إلى هذا اليوم وتبقي أحكام اليقين، لكن العلماء لا يقولون بحجيتها. القاعدة الثالثة هي هذه، ركزوا معي: زمان المتيقن غير زمان المشكوك، وزمان الشك غير زمان اليقين، وزمان المتيقن غير زمان المشكوك. أنا عندي يقين بالطهارة يوم السبت، وعندي شك في حدوث النجاسة يوم الأحد. مو أنه حصل شك في وقوع الطهارة يوم السبت، عندي شك جديد مشكوك يوم الأحد والمتيقن يوم السبت، فأنا حتى بعد الشك ما زال عندي يقين سابق. هذا هو بحث الاستصحاب. فالفرق الأساس ما بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع أنه في المقتضي والمانع متعلق اليقين غير متعلق الشك، في قاعدة الاستصحاب متعلق اليقين والشك شيء واحد، اللي هو الطهارة والنجاسة. الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أو تسمى بقاعدة الشك الساري، الفرق بينهما أن متعلق، أن في الشك الساري المتيقن، زمان المتيقن هو نفس زمان المشكوك، وزمان المشكوك هو نفس زمان المتيقن. أشك بما تيقنت به، أشك بما تيقنت به سابقا. أما يعني أشك بلحاظ ذاك أن واقع صدر مني أو لا الطهارة. أما في الاستصحاب ما عندي شك بما صدر مني سابقا، عندي شك بما حدث لاحقا. هذه قاعدة الاستصحاب فعلا. استصحاب القهقر قلبهم، استصحاب القهقري يكون الشك سابق واليقين لاحق فعلا. هذا استصحاب القهقري. نحن بدنا يكون اليقين سابق والشك لاحق. هذا هو الفرق الإجمالي ما بين الاستصحاب وأخويه، قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والبدي يتذكر أكثر يراجع الحلقة الثانية أو يراجع لما بعثناه لكم في الرسالة فعلا. قال الاستصحاب
بس ليش
سموه
قاعدة اليقين إذا هو عم
يحكي
عن شك يسر إلى اليقين؟
لأن القاعدة لو قيل بحجيتها لأبقيت نفسك على يقينك.
بس تسميتها باليقين شيء تعمل لك تشويش بالذهن، قصدي في كثير مصطلحات
بالخدمة إن شاء الله تعالى. بس شوف حاضربهم بالخدمة. أنا أول ما أشوفه لي قال هذا الاصطلاح أعمل معه مشكلة، الأول ما الآخر
ما تقدر حسبك للموضوع شيخ نظار حمشي قبلك.
الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والآن والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات، لأنه عندنا أيضا سيرة عقلائية وعندنا حكم عقل، سابقا كان يستدل بحكم العقل أكثر، عندنا أدلة عقلية وسيرة عقلاء وما شاكل ذلك. المهم الروايات، باعتبار العلماء لم يقبلوا الدليل من سيرة العقل ولا الدليل من العقل. العلماء من بعد، يقال من بعد والد الشيخ البهائي، التفتوا إلى أن ما ورد في صحاح زرارة الثلاثة كبرى كلية تفيدنا كقاعدة استصحاب كاملة، فلذلك العلماء صاروا يستدلوا أكثر في بالروايات فعلا. فإذا صارت العمدة أدلة الاستصحاب من بعد الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي يقال هي الروايات فعلا. فنستعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. الرواية الأولى هي مضمرة زرارة، هو عبر الماتن برواية زرارة، هم في الاصطلاح بسموها طبعا عفوا من باب الإشارة، لابد أن تحفظ الصحاحة بالترتيب، يعني بس نقول الصحيحة الأولى هيدي مال نمت وما نمت واستصد شو اسمه في المقام يحرك جنبه. قول الصحيحة الثانية ام الفقرات الست بكون تحفظ الصحاح. إن هيك مرتبين العلماء، يعني العلماء اصلا بيقول كما في صحيحة زرارة الثانية قصده مال الفقرات الستة. صحيح الزرارة الاولى هذه بيرتبوهم بهالطريقة العلماء، وهذا مثل صار مثل انه شيء له علاقة تعليمي، ترتيب تعليمي بحيث انه لا يخالف في الترتيب بين العلماء فعلا. الرواية الأولى هي تسمى بصحيحة زرارة الأولى. هذه صحيحة زرارة الأولى اللي هي تسمى باصطلاح بعضهم بمضمرة زرارة، لأنه في الرواية لم يصرح باسم الإمام صلوات الله تعالى عليه. طبعا هالرواية أنه كيف نتجاوز مشكلة الإضمار، وهل مضمرات زرارة حجة أو أن مضمرات زرارة ليست بحجة، في بحث رجالي في هذه المسألة، أنا لن أقف عنده في المقام. لكن ما نريد التنبيه عليه بأنه في خصوص هذه المضمرة بالتفصيل، تفصيل هذه المضمرة يمكن أن يبرز لها خصوصية يعطيها أنها لابد أنها عن الإمام، وهي أن هذه الرواية بهذه التفصيلات لم يعهد أن الإمامية أصحابنا الإمامية الشيعة الإمامية يسألون مثل هذه التفاصيل من غير الإمام. يعني ما في سيرة، ما في عرف عند الشيعة بذهنهم أن يذهبوا لواحد عنده أي دكانة مهما كانت كبيرة لا يسألونه عن هذه المسائل. هذه المسائل مع هذه التفاصيل وطلب الاستفصال والخوض في نكات مفصلة لا تطلب إلا من الأئمة عادة في عرف أصحاب الأئمة صلوات الله تعالى عليهم، لا أقل. هذا هو العرف الغالب في ديدنهم وسيرتهم وسلوكهم فعلا أصحاب أئمتنا، خصوصا الطبقة الأولى. عم نتكلم بطبقة زرارة ومشاكل هؤلاء العلماء، حيث لم يكن قد اشتهر بعض علماء كبار. يعني مثلا قد واحد يتوهم أن العلماء الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية اللي هن طبقة أحداث أصحاب الصادق كانوا تربوا على كبار أصحاب الصادق اللي هن كانوا تربوا على يدي الباقر عليه السلام، فقد نتوهم أن الطبقة الثانية اللي هي طبقة أحداث، يعني هو الشباب اللي تربوا عند الصادق صلوات الله عليه، ممكن أن يسألوا العلماء الكبار الذين تربوا سابقا عند الباقر وأكملوا عند الصادق. بس زرارة هو يعتبر من الكبار، مين بده يسأل بعد؟ يعني مين في بعد قدامه حتى يسأله؟ عندما كان زرارة فتيا كان كل العلماء فتيان، ما حدا بيفهم شيء. كان بعد كانت الشيعة قبل الباقر لا فقه لها، والإمام الباقر هو الذي علمهم الفقه. بعد هو أول واحد دخل الحوزة، من أوائل من دخل الحوزة، عند مين بده يدرس يعني زرارة فعلا؟ لذلك بتشوف هذه الطبقة عادة رواياتها مباشرة عن الأئمة، ما بيروا نادرا، يعني من واحد بالألف أو اثنين بالألف، وبالدقة لعلها لو وصلتنا كل الروايات لكانت واحد بالخمسة آلاف روى عن غير الإمام فعلا. بقى تحط له 153 بالاول او تحط له قد بعدين هو ما بعرف قد العراق قديش انا فاهم. وعلى الجمله خصوصيه الروايه يقتضي انها منسوبه للامام صلوات الله عليه، على انه بحر العلوم والسبزواري صرحوا بالنسبه للباقر انه قالوا بان هالروايه مرويه عن الباقر عليه السلام. على الجملة رواية زرارة مضمرة، قال قلت له رجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب ولا والأذن. شوفوا الإنسان الإمام عم يبين ماذا؟ أن للنوم مراتب، أن للنوم مراتب. عندك نوم المرتبة الأولى، مراتب النوم هي ماذا؟ هي تنام عيونك فعلا في المقام، بتغمض عيونك وبتغفل، وقد يحرك شيء جنبك ولا تشعر به بعض الأحيان، خلاص اغفلت غفيت عيونك غفيوا، لكن ما زلت قد تشعر إلى حد ما بأذنيك وبقلبك، باعتبار حاسة البصر أضعف من حاسة مين؟ من حاسة الاستمع فعلا. فيقول الإمام ليس مطلق السنة، ليس مطلق الخفقة هي التي توجب الوضوء، بل فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك إلى عندكم على فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به هل يجب عليه الوضوء هل يكون قد نام قال الإمام هذه مؤامرة مجرد أن مع أني بعض الأحيان فايق وقاعد عم بيشتغل بيجي بياخدوا شغلات من الغرفة مش داريان أنا لسه وقفت أن يكون غمض عيوني يعني مجرد أنه حرك شيء جنبك ولم تشعر به هذا لا يعني أنك قد نمت قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أو ولا ينقض اليقين بالشك ولكن وإنما تنقضه بيقين آخر وإنما تنقضه بيقين آخر بالوسائل والتهذيب ولكن تنقضه بيقين آخر هذا هو الحديث فعلا طبعا من باب الإشارة هذا الحديث من باب إشارة تحقيقية بس من مش من شيء آخر يعني بس بقى تخرج أنت هذا الحديث من باب التحقيق أنت ينبغي لك أن تنظر إلى الكتاب الذي نظر له المؤلف مش تنظر لكتاب القديم الأقدم أنت إذا بتعرف المؤلف الكتاب أي كتاب ينظر لابد أن في مقام التحقيق أن تنظر إلى الكتاب الذي كان ينظر إليه نفس المصنف لذلك بعض الأحيان أنا بتوسوس في كتب الأصول أنه أنا بدي حاكم الماتن الكاتب حاكمه على أساس الكافي على أساس التهذيب أو بحاكمه على أساس الرسائل لقد يكون نقل الرواية من الرسائل هو بعض العلماء عندهم دقة شو بيعبر بيقول عن الكافي بيقول هيك عبارة بيقول عن الكافي مرة بيقول رواية في الكافي أنت إذا أردت أن تحاكم أي مؤلف تحاكمه بلحاظ المصدر الذي ينقل عنه وأكبر شاهد على ذلك ما أدري درسوا عندي مكاسب نبهتهم على مسألة في أول بحث المكاسب برواية تحف العقول الكبيرة الشيخ الأنصاري ما نقلها عن تحف العقول نقلها عن الحدائق فما بيحق إلا تروح تقول شو هيدا يا عم هيدا الشيخ الأنصاري كل كلمة بيحذف كلمتين لا مش ذنبه الرجل انت روح شوف هو لا ينقل عن تحف العقول هو ينقل عن مين عن كتاب الحدائق نعم انت عندك مشكلة أخرى أن تقول للأنصار لماذا نقلت عن الحدائق الحديث هذا بحث آخر بس أنه في مقام التحقيق ينبغي لك أن تنظر إلى المصنف الذي نظر إليه الكاتب شيخ الأنصار كتير دقيق بيعبر عن الكافي عن فلان برا بيعبر في الكافي ينبغي دائما تفصلوا في هذا المقام في مقام التحقيق ونحن مشكلتنا أن هؤلاء العلماء المتأخرين في الغالب لا يراجعون المصادر الأصلية في الغالب بيراجعوا الوسائل أو كتب أخرى ثانوية ما بيراجعوا نفس المصدر إذا أكثر شيء واضح اللي بيفتح موسوعة السيد الخوئي فعلا شفتوها موسوعة السيد الخوئي فوق هيا اللي بيفتح موسوعة السيد الخوئي بيعرف أن السيد الخوئي ما راجع نفس المصادر راجع ماذا؟ الوسائل فلذلك إذا كان في تقطيع في الرواية بيكون عنده تقطيع في الرواية إذا كان ما أدري إيش بيكون عنده نفس الشيء في المقام فالتحقيق لابد أن يكون أو بعض الأحيان من باب أنه مش بحاجة بيعتبر حاله مش ضرورة يعني ما لا يحتمل أن هناك شيء مفقود في المصدر الأصلي وهذه نقطة كتير دقيقة في مقام التحقيق وحتى إذا واحد يحاكم الماتن أنه عبر كلمة إنما مع أنه الرواية قالت لكن مثلا على الجملة قال وتقريب الاستدلال أنه يعني الإمام عليه السلام حكم هذه الرواية عفوا بس من باب الإشارة شو صار نحن تعال نذكر القضية قبل البحث التحقيقي مالكم كان في واحد ماذا جالس غشيت عينه خفق خفقة وخفقتين حصل عنده سنة شك يا عمي أنا نمت النومة التي توجب الوضوء إيه صح معك حق لعله بس انت عم تحقق بالنتيجة انك انت تارة انك معك حق مولانا اصلا اكبر مثال نقل كلمات الفقهاء اعتمادا على كتب اخرى قديش في اشتباهات فيها اذا انت تارة علمت انك وصلت الى المرتبة المعتبرة من النوم الموجبة للوضوء اللي هي نوم القلب فبها ونعمت مرة شككت أنك وصلت إلى هذه المرحلة ماذا أنت؟ أنت كنت على وضوء شككت بأنك نمت أو لم تنام فشككت بماذا؟ بحدوث الحدث الأصغر اللي هو النوم بحدوث الحدث عندك يقين بالوضوء شك بتحقق الحدث ماذا قال له الإمام إلا أن فإلا وإلا فإن يعني وإلا فإن لم تتيقن بأنك قد نمت فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. فالإمام علل بقاءك على الوضوء بكبرى. هذه الكبرى شو عبر عنها الماتن في الحلقة الثانية؟ كبرى شو عبر الماتن؟ مين بيتذكر عبارة الماتن؟ عبارة الماتن والسيد الخوئي والشيخ النائيني والشيخ الشيخ الأنصاري. لا عم تفتح الكتاب الآن؟ قبل ما تفتح الكتاب عبر عنها بأنها قضية ارتكازية عقلائية، لذلك نستفيد منها قاعدة عامة. خلافا للشيخ الأنصاري، عندك افتح الكتاب يا شيخ محمد لا بأس، خلافا للشيخ الأنصاري الذي استشكل على هذا الحديث وقال ماذا؟ وقال بأن هذا الحديث مختص بباب الوضوء ولا يشمل ماذا؟ كل يقين وشك، بل هذا مختص بباب الوضوء. شو كان الرد عليه؟ رد عليه، الرد عليه إن التعليل تعليل بقضية ارتكازية، والتعليل بالقضايا الارتكازية يوجب ماذا؟ يوجب التعميم لكل شيء ولا يختص بالوضوء. تتذكروا البحث سابقا؟
شيخنا شو التكأ هو لما قال إن القضية مختصة بهالمقام مش
من هو؟ من هو؟
اللي قال ما بعرف
شيخ الأنصاري شخص الأنصار ولا شيء، قال لك مورد الرواية ماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين. هيدي اللام اليقين لوين راجعة؟
لا واضح بكلام الإمام عليه السلام تنقض يقين عام مش خاص،
أنا جيد
بحكي الظهور هلا
جيد لا بس هذا إشكالك، لكن هو لم يفهم من العموم
تنقض اليقين أبدا بالشك
بالي لا بس هذا أحد إشكال، هذا أحد ردودهم أنه قالوا تعليل الإمام بقضية ارتكازية مع ذكره قوله أبدا، جعلوا كلمة أبدا أحد القرائن على التعميم، فعلا جعلوا كلمة أبدا كذلك هي قرين على التعميم. إذن قال وتقريب الاستدلال إنه عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاده تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مذكور يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل شوف العبارة شوف العبارة فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على ماذا؟ على الجنس لا على العهد. رد على مين يا إخوان؟ رد على الأنصاري على ما تقدم في الحلقة السابقة، إلى اليقين والشك في باب لا إلى العهد، إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه الفقرة للاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ فقط نحن أشرنا إشارات، بدو التفاصيل راجع الحلقة الثانية. المهم الرواية الجديدة ما قرأتهاش في الحلقة الثانية هي صحيحة زرارة الثانية أم الفقرات الست، بدنا نقرأ كم فقرة؟ ست فقرات فعلا. هذه الرواية صحيحة مضمرة ببعض الأسانيد ومسندة في أسانيد أخر، فلذلك الرواية لا إشكال فيها من هذه الجهة. قال زرارة قلت أصاب ثوبي دم رعاف، يعني أنا ناطر نقصني السواد عندك يا سيد رضوان أنا بس وين هلس
عفوا بديك بس الميوت بس بطلت الكاميرا
أنا كبست لك الميوت يا سيد خافش عني خدمتك أنا شغلتي خدمك. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، دم الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف نسميه الدم الرعاف فعلا. فزرار عم بيقول له أنا طبعا الرواية الأولى كانت ماذا؟ وضوء حدث، هلأ هون خبث. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره. أنا قلت أنا حأحكي عن الدم لأنه الباقيات ما لنا علاقة بها. أنا علمت ماذا؟ علمت ثوبي ماذا؟ أن الدم موجود هنا، عرفت أنه ركزته وعلمت ماذا؟ أن الدم في هذا على الطرف الشمال مثلا، إلى أن أصيب له ماء، إلى أن أصيب له من الماء أو أصيب له ماء. فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوب شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. شو حكم شرعا؟ شخص كان يعلم بالنجاسة على ثوبه وأراد أن يطهرها قبل أن يصلي، لكنه دخل بالصلاة ناسيا وجود نجاسة على ثوبه، ما الحكم الشرعي له؟ حكم الشرع المعروف عندكم أنه لا بد له من الإعادة الصلاة، وأن هذه النجاسة غير معفو عنها، للفرق في كتاب الصلاة ما بين النجاسة المجهولة والنجاسة المنسية. النجاسة المجهولة تصح الصلاة معها، النجاسة المنسية لا تصح الصلاة معها. لذلك ماذا قال له الإمام؟ تعيد الصلاة وتغسله. وأنتم تعرفون أن حرف الواو لمطلق العطف لا للعطف مع الترتيب، ولا أوعى يا سيد رضوان صلي ثم تغسله، اغسله بعدين صلي، وإلا ما بتكون عملت شيء، ولا ما بتكون سويت شيء أبدا، تغسل بعدين بتصلي. ولو أريد العطف بثم لقيلة اغسله ثم أعيد. أوعك تتعبد بالرواية مثل ما هي، أوعك تصلي بعدين تغسله، ما بيصير. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية قلت
عجل الاستدلال كيف، بس معلش خليني أكمل لك شيء.
شو استدلال؟ شوف، معقول تصلي، معقول تروح تصلي بعدين تغسل ثوبك، معقول تصلي بعدين تغسل
الثوب. إذا الرواية قالت إنه تعيد الصلاة وتغسله مثلاً، عم بسألك
ليش؟ الواو لمطلق العطف وليست لمقام بيان ترتيب. بدك تشلح الثوب تصير يعني يا شيخ من اللي حكيت أنت، مش هيك قصدك؟ تخلع الثوب بعدين بتصلي.
صح، ما له علاقة بالصلاة، بس في الصلاة بالجسم يعني. بالغسل
بالتعبير الصلاة. ما افتهمت عليك شو بدك يا شيخ مجتبى. على كل حال خدوني على عقلاتي هلأ، ما بطلت صلاته هذا، صلاته انتهى من صلاته؟ لا، مش هكذا. أورى الرواية، هذا يقول فأصبت وحضر الصلاة وصليت، يعني خلصت الصلاة، ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني بعد ما انتهت الصلاة، فهذا خلص صلاته. بعد ما انتهى من الصلاة ذكر أن كان في ثوبه نجاسة. شو عم تسليم؟ شو تسليم يعني؟ تضوشنا. على كل حال الواو هي عطف مطلق وليست ترتيبا، فلا إشكال من هذه الجهة. الفقرة الثانية قلت فإني، شوفوا العبارة، فإني لم أكن رأيت موضعه، فإني لم أكن قد رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبت فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. شوف العبارة، شو سوى هو؟ هو عرف أن ثوبه تنجس فعلا، لكن ما عرف بالضبط وين، هنا أو هنا أو هنا أو هنا، ما يدري وين. بس أنا علمت أن ثوبي صار عليه ماذا؟ نجاسة، لكن النجاسة قد ضاعت، فطلبته، فتشت فلم أقدر عليه. هل قولي لم أقدر عليه يعني هو غير موجود، أو لم أقدر عليه لكنه موجود؟ هل عدم الوجدان يدل على عدم الوجود؟ كلا، هو لا يريد أن يقول هكذا الزرارة، يريد أن يقول الزرارة يا عمي في نجاسة بس ما عم بلاقيها، هناك نجاسة لا أجدها، وقع على ثوب نجاسة لكني لم أجدها، فلم أقدر عليه، فقلت هيك ما عم بلاقي، طالما أني لم أجد النجاسة فلعل الفحص عن النجاسة مع عدم وجدانها مبرر شرعي لكي أصلي. فذهب ودخل وين؟ في الصلاة. ثم بعدما صلى وجد النجاسة شو بيسوي؟ بيعيد أو لا يعيد؟ قال تغسله وتعيد الصلاة. تغسله وتعيد الصلاة. مين قال لك تروح تصلي حبيبي أنت؟ أنت طالما أنك علمت إجمالا كان وظيفتك أن تطهر كل الموضع، كل ما تشك فيه، أما أنك مجرد أنك لم تجده ليس مبررا لكي تدخل في الصلاة. ثلاثة.
ببركة هذا التغسيل وتعيد الصلاة ممكن الترتيب بالأول اشتباه من الناقل مثلا أو أي شيء.
أوكي، ما في مشكلة. قلت فإن ظننت هذه يعني عندي شك، ظن غير معتبرين مش أمارة، إذا أمارة بصير حجة. ظننت يعني ظنا غير معتبر، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث عن أركان الاستصحاب أن أركان الاستصحاب أحد أركان الشك اللاحق، ومقصودنا من الشك اللاحق يعني الظن غير المعتبر. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، فرأيت فيه بعد الصلاة يعني، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة الأولى من فقرات الاستصحاب التي يأتي التفصيل فيها إن شاء الله. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، فأغسله؟ قال تغسله من ثوبي كل الجهة، من الناحية، من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا شو نسميه؟ علم إجمالي. أنا علمت أنه قد أصابه من هذه الناحية لكن لم أدري أين. قال له غسل ماذا؟ كل الناحية. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ إذا أنا علمت أن أنا شككت أن ثوبي في نجاسة أو لا، هل يجب علي الفحص؟ هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا يجب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية؟ عندي شك، أشك أن ثوبي تنجس أو لم يتنجس، هل يجب علي حينئذ الفحص في الشبهة الموضوعية أو لا؟ قال له الإمام لك يا حبيبي، شرعا لا، لكن إذا أنت واحد موسوس افحص وحل عنا. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، فأنت فقط تريد الفحص لترفع وسوستك، وإلا بالحكم الشرعي لا يجب عليك ذلك. هذه الفقرة مهمة جدا، لها علاقة بأبحاث أخرى ما لنا علاقة بها اليوم نحن. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع ثم رأيته، وأن لم تشك ثم رأيته رطبا. هذه الفقرة حنفصل فيها فيما يأتي. قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذه الفقرة السادسة فيها تفصيل سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلا. فقه الرواية إن شاء الله تعالى في أقرأ بس أول عبارة، نحن شرحناهم أول عبارات، فينا نقرأهم بس بعد إذنكم. نحن أول كم مقطع شرحتهم من شوي. قال وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال فقرتين 3 و6، ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أن سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما في ذلك من دخل في تعميق فهم موضوعي الاستدلال 3 و6. ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الإمام عليه السلام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسل الثوب. وفي السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحصه ولم يشخص موضعه، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها في الصلاة مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، وقوله فطلبته لم أقدر عليه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إنما يدل على ذلك ولا يدل على أنه بعدم التشخيص يعني بعدم الوجدان زال اعتقاده بعدم النجاسة، فإن عدم القدرة غير على الحصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه. وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا. في السؤال الثالث يأتي إن شاء الله تعالى هو العمدة، هو والسادس كما يأتي معنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.